الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الدليل الذي أقاموه على الجواز، وهو دليل وقوع أمثلة لاجتماع بعض الأحكام التكليفية في الفقه. يناقش المصنف هذا الدليل طارة بمناقشة، عليكم السلام، طارة بمناقشة إجمالية وأخرى بمناقشة تفصيلية. أما المناقشة الإجمالية فعبارة عن وجهين. الوجه الأول، إذا صارش يعني ما يجعل، الوجه الأول ما تقدم في أكثر من مورد، وحاصله أن ما تقدم يدل على ظهور الأدلة والأخبار في الاجتماع، حيث ورد خبر يدل على كراهة الصوم في عاشوراء، وآخر يدل على استحبابه، فظاهر هذين الدليلين هو الاجتماع. ونحن بمقتضى المقدمات الأربع المتقدمة أقمنا البرهان القطعي على الامتناع. فيكون مقامنا من صغريات دلالة الظهور على الإمكان والوقوع، وقيام البرهان على الامتناع، والظاهر لا يصمد في وجه البرهان، فلا بد من تأويل الظهور. فيكون مقامنا نظير قيام البرهان على أن واجب الوجود ليس بجسم، مع ورود خبر أو آية يظهر منهما التجسيم. واضح؟ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ لابد أنه أول الآية أول الخبر، كذلك فيما نحن فيه، يعني المقدمات التي أقمناها مقدمات عقلية برهانية قطعية، فتنتج نتيجة قطعية، وهذا ظاهر في الوقوع والاجتماع، فيرفع اليد بالقطع عن الظاهرين. الوجه الثاني أنه إذا تتذكرون في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي ذكرنا شبهة على العنوان الذي هو اجتماع الأمر والنهي في واحدة، وحاصل الشبهة أنه من المسلمات عدم جواز اجتماع الضدين في واحدة، فكيف صار هذا البحث محلا للخلاف بين الأعلام؟ واضح هذه الشبهة؟ من المسلمات أن الضدين لا يجتمعان في واحدة، وأنت تقول اجتماع الوجوب والحرمة في واحدة، إذن ينبغي أن يكون الكل قولا واحدا أنه ممتنع، ولا يحتاج إلى إقامة برهان، لأن اجتماع الضدين لا يجوز من الأمور البديهية. وفي مقام الجواب عن الشبهة قسمنا الواحدة إلى قسمين، واحد ذو عنوانين، وواحد له عنوان واحد، وذكرنا أن المتسالم على استحالته هو الواحد ذو العنوان الواحد. وأما الواحد ذو العنوانين فإن كان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيجوز الاجتماع، وإلا فلا. من هنا نفهم أنه من المسلمات عند الجميع أن الواحدة ذا العنوان الواحد لا يجوز فيه اجتماع، وإنما الذي محل النزاع إذا ماذا؟ الواحد الذي له أكثر من عنوان. والأمثلة المذكورة في دليل المستدل هي من الواحد ذي العنوان الواحد. فيجب على الجميع أن يؤولوها، لأن الجميع يقول بالاستحالة. يعني ليس فقط أنا المصنف الذي أقول بالامتناع يجب أن أؤولها، لأن هذا خارج عن محل النزاع، هذا عند الجميع مستحيل. هذا الكلام من قبل المصنف ظاهر في الإطلاق، بمعنى أن جميع الأمثلة المتقدمة هي من باب اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي عنوان واحد. لكن الظاهر أن هذا الإطلاق لا يصح، وذلك لأن الأمثلة المتقدمة على أنحاء ثلاث: النحو الأول، ما كان، مكروها ومستحبا ولا بدل له. كما هو الحال في يوم عاشوراء، فإن المستحب هو صوم عاشوراء، والمكروه أي عنوان صوم عاشوراء. ولا بدل له للمستحب، لأن صوم يوم آخر هو مستحب آخر، لأنه بدل عن صوم يوم عاشوراء. ملتفت جيدا؟ وهذا فيه إشكالان: الأول أنه اجتماع للأمر والنهي في واحد بعنوان واحد، ما في تعدد عنوان، ما في غصبية وسلاطية هنا، واضح هذا الشيء؟ في صيام يوم عاشوراء مستحب ومكروه، حتى أنت القائل بالجواز عليك أن تؤول، فالتأويل لا ينحصر بالقائل بالامتناع، لأن هذا من المواد التي الجميع يقول فيها بالامتناع. واضح هذا الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني طبعا يعني بعد الإشكال الأول. ومن جهة أخرى لا يوجد مندوحة فيكون التكليف بهما استحبابا وكراهة غير مقدور للمكلف. يعني شوف في الدار المغصوبة هذا بسوء اختيارك. أنت دخلت كان عندك مندوحة أن لا تدخل، أما هنا في محظور آخر غير اجتماع الضدين في تكليف بغير المقدور. لا يمكن أن أكون صائما وغير صائم، لا يمكن أن أمتثل الاستحباب والكراهة. واضح هذا الكلام؟ هذا النحو الأول من ماذا؟ من الأمثلة المتقدمة. النحو الثاني أن يتحد العنوان لكن مع وجود بدل. مثل الصلاة في الحمام هي واجبة وماذا ومكروه، أو مستحبة ومكروهة. إذا كانت صلاة الليل مثلا، صلاة الليل في الحمام مستحبة وماذا ومكروه، ولها بدل بأن تصلي في المطبخ مثلا. نعم. في هذه الصورة يلزم إشكال واحد، وهو اجتماع الحكمين في واحد بعنوان واحد، في واحد بعنوان واحد، ولكن لا يلزم التكليف بغير المقدور لوجود بدلا. واضح هذا الكلام؟ إذن إلى الآن اتضح لنا أن كلام إطلاق كلام المصنف صادق في النحو الأول، صادق في النحو الثاني. النحو الثالث، لكن صادق في النحو الأول وصادق في النحو الثاني، لكن في النحو الأول في إشكالان وفي النحو الثاني في إشكال واحد. النحو الثالث: ما كان من قبيل الصلاة في مواضع التهمة، مثل ماذا مواضع التهمة؟ نعم، في بيت النار وأمامك صنم وما شاكل ذلك. في هذا المثال الأمر مشكل، لأن الواجب هو عنوان الصلاة والمكروه ليس هو عنوان الصلاة، بل الكون في موضع التهمة الملازم لعنوان الصلاة. واضح؟ ففي هذا المثال لا يكون خارجا عن محل النزاع ليقال بالاحتياج إلى التأويل حتى عند القائل بالجواز. بل هو من موارد الاجتماع في واحد بعنوانين. واضح هذا التفصيل لكلام المصنف؟ واضح ان شاء الله. ولكن الذي يسهل الخطب يرحمكم الله أن المصنف لم يذكر هذا المثال الثالث في ضمن الأمثلة التي جيء بها لبيان ملازمة في الدليل السابق. واضح هذا الكلام؟ فلا يرد هذا كإشكال على المصنف، وإنما بينا الواقع. نقرأ الآن هذا المقدار نشوف في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر. في البداية في البداية مذكورة ذلك صح. نعم. الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع. الجواب الإجمالي، الجواب الإجمالي قلنا عبارة عن جوابين. الجواب الأول أنه لا بد من التأويل بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة، ضرورة ماذا؟ ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. هذا يقال الفخر الرازي كان يشن حملة شرسة على الإسماعيلية، كل ما يصعد المنبر يتكلم حول الإسماعيلية، إلى أن في يوم من الأيام صعد المنبر وتكلم لصالح الإسماعيلية، فقيل له في ذلك فقال جاءني برهان قاطع. ما هو البرهان القاطع؟ خنجر من خناجر الإسماعيلية، فكانوا يرسلونها في الليل يضعونها في جنب السرير، فجاءه برهان قاطع لا يصادم البرهان. مع أن هذا الإشكال الثاني، مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها في تلك الموارد بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك يعني بعنوان واحد، لأن هذا خارج عن محل النزاع، وقلنا الجميع متفقين على استحالته، بل الخصم يقول بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين. فحتى الخصم هنا في هذه الأمثلة لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها. طبعا يشتد الإشكال وين؟ في النحو الأول، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها. ليش يشتد الإشكال؟ لأنه يصبح عبارة عن إشكالين، يعني اجتماع الضدين و تكليف بغير المقدور، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع. فإذا إذا الخصم يحتاج إلى أن يؤولها، فإذا أولها لا يبقى اجتماع الأمر والنهي. لذا يقول فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى. خب ظاهر عبارة أن في جميع الأنحاء، لأنه هو قال خصوصا لا سيما، ظاهر العبارة أنه في جميع الأنحاء، لكن تفصيلا سوف يشير إلى هذا. وأما تفصيلا هناك أجوبة تفصيلية كثيرة ذكرت عند من سبق المصنف رحمة الله عليه، والتعرض لها بتعبير المصنف مع بيان النقض والإبرام فيها يخرجنا عن المقصود الأصل. لأن المقصود الأصلي هو إبطال هذا الدليل. فيكفي أن نبطله بما نرتضيه، ولا يوجد داعي لذكر وجوه مدخولة في إبطاله ثم نأتي ونناقش فيها. لكن في الأثناء، طبعا في الأثناء سوف يذكر بعض الوجوه في بعض الجزئيات سوف نستفيد منها. في الابتداء يقسم المصنف العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تعلق به النهي بعنوانه، لا بعنوان ملازم له، بل بذاته وفي الوقت نفسه لا بدل له. ومثاله ماذا كان؟ صوم يوم عاشوراء. ومن جملة أمثلته أيضا النوافل المبتدأة ببعض الأوقات، مثل ماذا؟ بعد شروق الشمس يقرأ التنفل بالنافلة المبتدأة. ما المقصود النافلة المبتدأة؟ غير ماذا؟ لا غير اليومية، ما في يومية بعد شروق الشمس، غير ذات السبب، غير صاحبة السبب. هناك نوافل مثلا، هناك نافلة مثلا للاستخارة، واحد طرأ عليه بعد شروق الشمس أن يستخير، فيستحب أن يصلي ركعتين أمام الاستخارة، أو مثلا أراد أن يزف عروسه بعد شروق الشمس فيستحب أن يصلي ركعتين. هذه نوافل ذات أسباب، هذه ليست مكروهة. المقصود بالنوافل المبتدئة ماذا؟ النوافل بعد التي لا سبب لها، هذه التبرع بالصلاة أنه خير مطلق وما شابه ذلك، خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. نعم أي نعم مثلا بعد ذكير شخص شوف قبل ما ناكل من التيني في المنتدى مش راح نعطل الدرس. هلا إذا بتقول تحط رش لك كيماوي يطلع التين بسرعة. نعم. فإن النوافل المبتدئة من جهة مستحبة لكون الصلاة خير موضوع، ومن جهة في هذا الوقت بخصوصه بعنوان أنها صلاة مكروهة، ولا بدل لها، لأن الصلاة في وقت آخر هو مستحب آخر، لا أنه بدل عن الصلاة حين شروق الشمس. واضح هذا الكلام؟ النحو الثاني يشترك مع النحو السابق في كون المنهي عنه ذات العبادة بعنوانها، لكن الفرق بينه وبين السابق بوجود بدن، كما مثلنا الصلاة في الحمام. النحو الثالث والأخير ما تعلق به النهي بأحد كيفيتين. الأولى أن يتعلق النهي بعنوان يتصادق خارجا مع العبادة المكروهة. النحو الثاني أن يتعلق النهي بعنوان يكون ملازما للعبادة المكروهة. ويمكن التمثيل لذلك بالصلاة في موضع التهمة بأن يقال إن المنهي عنه ليس عنوان الصلاة بل الكون في ذلك الموضع. والصلاة إما أنها متحدة وجودا مع ذلك الكون، وإما أنها من ملازماته. فإذا العبادة المكروهة على هذه الأنحاء الثلاثة. يقول: وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام. فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال: وعلى الله الاتكال، إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك ويكون له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع مع عنوان المنهي عنه، معه ضمير معه يرجع إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول في أول السطر، ما تعلق به النهي، وهو مجامع مع ما تعلق به النهي وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضع التهمة. بعد وضوح هذه الأقسام الثلاثة يشرع المصنف في رفع الشبهة عن القسم الأول. وردت نصوص تنهى عن صوم يوم عاشوراء، وهذه النصوص وإن كانت ظاهرة في الحرمة أو لا تفعل ظاهر ماذا؟ الحرمة، لكن لابد من رفع اليد عن هذا الظهور للإجماع على أن من صام في يوم عاشوراء كان صومه ماذا؟ صحيح. هذا يدل على عدم الحرمة. بناء على نظرية ماذا؟ اقتضاء النهي بأي شيء؟ للفساد. يعني من كان عالما، نتكلم هكذا، من كان عالما بالنهي ومع ذلك صام، قام الإجماع على أن صومه صحيح ومجزي. فبعد حمل النصوص الناهية على الكراهة التنزيهية، يدل ذلك على أن الترك أرجح من الفعل. هذا معنى النهي التنزيهي، النهي الكراهتي. فإذا ورد خبر يدل على الاستحباب فهذا يعني أن الفعل أرجح من الترك، وهذان لا يجتمعان. ولكن بعد ملاحظة سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام مع إكثارهم من الصوم، بل كان الكثير منهم يصوم صوم داود عليه السلام، مع هذا الحث على الصيام، مع ذلك رأينا أن سيرتهم قامت على ترك الصوم في يوم عاشوراء. حينئذ يمكن لنا أن نوجه المطلب بطريقة لا يلزم منها محظور، بأن نرجع النهي إلى قيام مصلحة في الترك، فيكون الترك مستحبا. فيصبح مقامنا من قبيل المستحبين المتزاحمين، ويقصد من التزاحم في المقام التزاحم الملاكي لا التزاحم الامتثال. ومع تساوي المصلحتين في الفعل والترك، بناء على التزاحم الملاكي على الشارع حينئذ أن يخير بينهما، وبناء على حمل التزاحم على التزاحم الامتثالي للمكلف أن يختار بينهما. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.